إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في القاعدة الثانية من قواعد المعاملات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد استدل حرب الكرماني على المسألة بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع على أن يعمروها من أموالهم، وذلك أن هذا في معنى إكراء، في معنى الإكراء أو في المعنى إكراء للأرض منهم ببعض ما يخرج منها مع إكراء الشجر بنصف ثمرها، فيقاس عليه إكراء الأرض والشجر بشيء مضمون، لأن إعطاء الثمر لو كان بمنزلة بيعه لكان إعطاء بعضه بمنزلة بيعه، وذلك لا يجوز.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: وقد استدل حرب الكرماني على المسألة، يعني مسألة جواز كراء الأرض سواء كانت بيضاء أو فيها شجر، يقول بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم على أرضها، يعني أرض خيبر، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أن يعتملوا هذه الأرض بما فيها، وأن يكون بجزء مما يخرج منها من هذه الأرض التي عوملوا عليها من ثمر أو زرع. قال: وذلك أن هذا في المعنى إكراء للأرض منهم ببعض ما يخرج منها، يعني هذه المعاملة تدل على أن الذي وجد من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة هو كراء وليس بيع، هو كراء وليس بيع. يقول: مع إكراء الشجر بنصف ثمره، فيقاس عليه إكراء الأرض والشجر بشيء مضمون، لأن إعطاء الثمر لو كان بمنزلة بيعه لكان إعطاء بعضه بمنزلة بيعه، وذلك لا يجوز. فهو يريد أن يجعل هذه القضية، قضية معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، دليل على جواز كراء الأرض، على كراء الأرض سواء بنقود أو بما يخرج منها من زرع أو ثمر، لأنه قال في التقرير: فيقاس عليه إكراء الأرض والشجر بشيء مضمون، يعني بنقود، لأن إعطاء الثمر لو كان بمنزلة بيعه لكان إعطاء بعضه ببعضه بمنزلة بيعه، وهذا لا يجوز. يقول: لو أن المسألة مسألة بيع لما جاز يعني أن يبيع بعض الثمر ببعض الثمر، أن هنا يدخله الربا، لكن تكييف هذا الأمر يكون على نحو أن ذلك كراء وليس بيعا، والكراء يختلف عن البيع. ولذلك قال: وهذه المسألة لها أصلان. نعم.
الأصل الأول أنه متى كان بين الشجر أرض أو مساكن دعت الحاجة إلى كرائها جميعا فيجوز لأجل الحاجة، وإن كان في ذلك غرر يسير، لا سيما إن كان البستان وقفا أو مال يتيم، فإن تعطيل منفعته لا تجوز، وإكراء الأرض أو المسكن وحده لا يقع في العادة ولا يدخل أحد على ذلك، وإن اكتراه بنقص كثير عن قيمته وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، فكل ما ثبت إباحته بنص أو إجماع وجب إباحة لوازمه إذا لم يكن في تحريمها نص ولا إجماع، وإن قام دليل يقتضي تحريم لوازمه، وما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام، فهنا يتعارض الدليلان. وفي مسألتنا قد ثبت إباحة كراء الأرض بالسنة واتفاق الفقهاء المتبوعين بخلاف دخول كراء الشجر، فإن تحريمه مختلف فيه ولا نص فيه.
نعم، هو يقرر في هذا الأصل أنه متى ما دعت الحاجة إلى كراء الأرض التي بين الشجر، وأن الناس يعسر عليهم المعاملة بغير هذه بغير الكراء، فإن الحاجة تدعو إلى ذلك فتجوز. ثم ذكر أن ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، وكل ما ثبتت إباحته بنص أو إجماع وجب إباحة لوازمه، وهذا من اللوازم. كراء الأرض في هذه الصورة تكون من اللوازم. قال: إذا لم يكن في تحريمها نص ولا إجماع، ولم يكن ثمة في مسألتنا نص أو إجماع يعني يحرم مثل هذا العمل. ولذلك قال: وفي مسألتنا قد ثبت إباحة كراء الأرض بالسنة، كما تقدم من فعل عمر رضي الله عنه في سواد أرض العراق وفي أرضها البيضاء. يقول: واتفاق الفقهاء المتبوعين، يعني بجواز كراء الأرض بالنقود، بخلاف دخول كراء الشجر هذا المتنازع فيه، فإن تحريمه مختلف فيه ولا نص فيه ولا إجماع. لا نص في المنع ولا إجماع، فنبقى على إيش؟ على الأصل، على الأصل الذي هو الحل. نعم، لأنه إذا كان ليس فيه نص فنعود إلى الأصل الذي هو الإباحة. نعم.
قال: وأيضا فمتى أكريت الأرض وحدها وبقي الشجر لم يكن المكتري مأمونا على الثمر، فيفضي إلى اختلاف الأيدي وسوء المشاركة، كما إذا بدا الصلاح في نوع واحد. ويخرج على هذا القول مثل قول الليث بن سعد: إذا بدا الصلاح في جنس وكان في بيعه متفرقا ضرر جاز بيع جميع الأجناس له، وبه فسر تفريق الصفقة، ولأنه إذا أراد أن يبيع الثمر بعد ذلك لم يشتري أحد الثمرة إذا كانت الأرض والمساكن لغيره إلا بنقص كثير، ولأنه إذا أكرى الأرض فإن شرط عليه سقي الشجر، والسقي من جملة المعقود عليه، صار المعوض عوضا، وإن لم يشرط عليه السقي فإذا سقاها إن ساقاه عليها صارت الإجارة لا تصح إلا بمساقاه، وإن لم يساقه لزم تعطيل منفعة المستأجر، فيدور الأمر بين أن تكون الأجرة بعض المنفعة أو لا تصح الإجارة إلا بمساقاه أو بتفويت منفعة المستأجر. ثم إن حصل للمكري جميع الثمرة أو بعضها ففي بيعها مع أن الأرض والمساكن لغيره نقص للقيمة في مواضع كثيرة.
هو يرتب على هذا أنه إذا أكريت الأرض وحدها وأبقيت الشجر بدون أن يدخل معها، وهذا المستكري للأرض والشجر مع الأرض، فإن يصعب على بعد ذلك بيع ثمر الشجر الذي داخل هذه الأرض المستأجرة. فهنا قال هذا يدخل في بيع الصفقة، وأنه يجوز في بيع الصفقة ما لا يجوز في انفرادها، فالشيء قد يمنع من بيعه منفردا لكن يجوز تبعا، مثل لبن الناقة ولبن النعجة ولبن البقر، لا يجوز يعني أن يشترى لوحده وهو في الضرع، لكن يجوز أن تشتري الناقة ذات اللبن والبقرة ذات اللبن وتزيد في القيمة من أجل هذا اللبن، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فإذا فرقنا الصفقة يقول يترتب عليه هذا الضرر الذي يلحق الناس، إما نقص في القيمة، وإما عدم رغبة في الشراء، وإما أن نفس المستكري للأرض قد لا يؤمن على أخذ شيء من الثمر الموجود في الشجر الذي لم يستكريه. فلهذه الأمور فإن الجواز مع أنه لم يقم دليل يمنع منه ولا إجماع، فإضافة إلى الأصل نبقى أيضا أن الحاجة تدعو إلى ذلك. نعم.
قال: فيرجع الأمر إلى أن الصفقة إذا كان في تفريقها ضرر جاز الجمع بينهما في المعاوضة، وإن لم يجز إفراد كل منهما لأن حكم الجمع يخالف حكم التفريق.
نعم، فلذلك قال: فيرجع الأمر إلى أن الصفقة إذا كان في تفريقها ضرر جاز الجمع بينهما في المعاوضة، وإن لم يجز إفراد كل منهما، وسيمثل لذلك، يقول لأن حكم الجمع يخالف حكم التفريق. نعم.
قال: ولهذا وجب عند أحمد وأكثر الفقهاء على أحد الشريكين إذا تعذرت القسمة أن يبيع مع شريكه أو يؤاجر معه إن كان للمشترك منفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، أخرجاه في الصحيحين. فأمر النبي صلى الله عليه
وسلم وإلا فقد عتق عليه ما أعتق، هذا ما موجود عندك؟ وإلا فقد عتق عليه ما أعتق. فهو ينقل الإمام أحمد وأكثر الفقهاء على أنه يجب على أحد الشريكين إذا تعذرت القسمة أن يبيع مع شريكه. مثل يملكان جزء من الأرض صغير، وهذا الجزء لا يمكن تقسيمه، لو قسم لحصل ضرر في نصيب كل واحد منهم، فهنا يباع هذا الشيء المشترك تقسم بينهم القيمة، أو يشتري أحد الشريكين الأرض كلها أو القطعة كلها أو هذا الذي اشترك فيه ويعطي قيمته لمشاركه، لكن أن يقطع بينهم ويقسم بينهم فيحصل ضرر. ولذلك أوجب الفقهاء أنه يعني جاز في جمع الصفقة ما لا يجوز في تفريقها، فلو فرقت هنا لتضرر أحد الشريكين. كذلك العبد إذا كان مشترك بين شخصين أو أكثر وأراد أحد الشريكين أو الشركاء أن يعتق نصيبه والبقية ما يريدون الاعتاق، فإنه يقوم على هذا الذي أعتق ويسري العتق على العبد، ثم هذا المعتق يعطي نصيب شركائه في قيمة العبد، لأنه يصعب تفريق الصفقة، فهنا جاز في جمع الصفقة ما لم يجز في تفريقها. نعم.
قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم العبد كله وبإعطاء الشريك حصته من القيمة، ومعلوم أن قيمة حصته مفردة دون حصته من قيمة الجميع، فعلم أن حقه في نصف النصف، وإذا استحق ذلك بالإعتاق فبسائر أنواع الإتلاف أولى، وإنما يستحق بالإتلاف ما يستحق بالمعاوضة، فعلم أنه يستحق بالمعاوضة نصف القيمة، وإنما يمكن ذلك عند بيع الجميع، فيجب قسمة العين حيث لا ضرر فيها، فإن كان فيها ضرر قسمت القيمة.
نعم.
فإذا كنا قد أوجبنا على الشريك بيع نصيبه لما في التفريق من نقص قيمة شريكه، فلا أن يجوز بيع الأمرين جميعا إذا كان في تفريقهما ضرر أولى. ولذلك جاز بيع الشاة مع اللبن الذي في ضرعها، وإن أمكن تفريقهما بالحلب، وإن أمكن تفريقهما بالحلب بيع، وإن كان بيع اللبن وحده لا يجوز.
نعم، هذا تأكيد لما سبق أنه يجوز في جمع الصفقة ما لا يجوز في تفريقها، وأن الشارع فرق بينما إذا كان الضرر يدعو إلى جمع هذه الصفقة وبينما لا يكون فيه ضرر، فإذا كان فيه ضرر والحاجة قائمة إذن يجوز في هذا الأمر ما لا يجوز في كل واحد منهما على انفراد. هذا من أجل أن يؤكد على جواز كراء الأرض وإن كان فيها شجر، وجواز كراء الأرض أيضا بما يخرج منها ولو كان بغير النقود. نعم. يقول: وعلى هذا الأصل،
قال: وعلى هذا الأصل فيجوز متى كان مع الشجر منفعة مقصودة كمنفعة أرض للزرع أو بناء للسكن، وأما إن كان المقصود هو الثمر فقط ومنفعة الأرض أو المسكن ليست جزءا من المقصود، وإنما دخلت لمجرد الحيلة كما قد يفعل في مسائل مد عجوة، لم يجئ هذا الأصل.
أين؟ قال: وعلى هذا الأصل الذي قرره أنه يجوز في جمع الصفقة ما لا يجوز في انفرادها، هو متى ما كان مع الشجر منفعة مقصودة، لنقول أنه يكري الأرض ذات الشجر، يقول: كمنفعة أرض للزرع أو بناء للسكن. وأما إن كان المقصود هو الثمر فقط دون منفعة الأرض، وأراد المستكري أن يأخذ الأرض ينتفع بها مع أنها ليس له مقصود بها وإنما مقصوده الثمر، هنا يكون دخل وأدخل نفسه في الحيلة التي تعود إلى ما ذكره سابقا مد عجوة، متى تكون حيلة ومتى لا تكون حيلة. نعم.
الأصل الثاني أن يقال إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للازدراع واستئجار الضئر للرضاع.
نعم، يقول الأصل الثاني أن يقال إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للازدراع، لأنهم متفقون على أنه يجوز أن يكري الأرض البيضاء على الشخص الذي يريد أن يزدرعها. طيب هو استكرى الأرض لماذا؟ من أجل معالجتها ثم تنبت الزرع، ثم تنبت الزرع. فيقول إكراء الشجر أيضا للاستثمار يجري مجرى استكراء الأرض للازدراء. ما وجه الشبه بينهما؟ الأرض أصل والزرع إيش؟ نماء لهذا الأصل. الشجر هنا أصل والثمر إيش؟ نماء ونتاج لهذا الأصل الذي هو الشجر. فكما نتفق على أنه يجوز لمالك الأرض أن يؤجرها لشخص من أجل أن يزرعها هذا الشخص ليأخذ الثمر، فما المانع أن نكري الشجرة لصاحب إيش؟ للذي يريد استئجارها من أجل الثمر. قد يقال إيش؟ إنه الثمر هنا الشجر موجود، فما العمل الذي سيعمله المستاجر للشجر؟ الشجر الأصل موجود، وفي الغالب إن الأصل إن الشجر يثمر، لكن الأرض بيضاء ما فيها يعني زرع، مع العمل يوجد الزرع، لكن الشجر قائم. لكن الشجر نفسه لو لم يعالج بالماء والسقي والتأبير في الغالب أنه ما يخرج منه ثمر، وإذا خرج الثمر يكون هذا الثمر يعني قد لا يستفاد منه وقد يفسد. فهو يريد أن يقرر أنهما يتفقان في المعنى، فكما جوزنا استئجار الأرض البيضاء والمستاجر هو من أجل زرعها وأخذ هذا الزرع على حسب ما يتفقان عليه إن ثلث وإن ربع وإن أكثر أو أقل، فما المانع أن نكريه الشجرة ليعمل على تنميته حتى يثمر؟ فيكون المعنى المجوز لاستئجار الأرض مجوز لاستئجار الشجر. نعم. يقول واستئجار الضئر للرضاع. الضئر هي المرأة التي تستأجر من أجل حليبها لترضع الرضيع الذي هو للشخص المستأجر. شخص عنده طفل رضيع يرضع ويبحث عن امرأة لترضعه، هذه تسمى ضئر، فهو يستكري الضئر من أجل إرضاع هذا الطفل. فالمقصود في كراء الأرض وكذلك كراء الشجر وكراء الضئر المقصود ما هو؟ هو المنفعة. المقصود هو المنفعة وليس الأصل، لأن الأصل باقي، الأرض باقية والشجر باقي والضئر باقية، إنما المقصود هو هذا النفع. فتحصيل هذه المنافع يريد أن يقرر أن معناها واحد، أن معناها واحد. نعم.
قال وذلك أن الفوائد التي تستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع.
نعم، يقول وذلك أن الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع. الأرض تستزرعها ويخرج الزرع، الأصل باقي. الشجر تستكريه ويخرج الثمر، لكن الأصل باقي. الضئر تستأجرها للإرضاع وهي باقية. فهذه المنافع تستخلف، يعني يأتي شيء آخر بدل عنها. قال وذلك أن الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع، تجري مجرى المنافع، والمنافع يجوز يعني استئجارها، يجوز استئجار ما فيه منفعة. الأصل الشجر، والأرض الأصل فيها هو الأرض نفسها، والضير الأصل هو الضير نفسها. نعم.
قال تجري مجرى المنافع وإن كانت أعيانا.
وإن كانت أعيانا يقول الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنافع وإن كانت أعيانا. الأعيان في هذه الصورة وش هي؟ الأرض، الشجر، الضير، هذه أعيان وتنتج منافع، وتنتج منافع. إذن تجوز مثل ما أي أصل آخر يستأجر ويستكرى مع بقاء عينه، لأن المقصود هو المنفعة. نعم.
قال وهي ثمر الشجر ولبن الآدميات والبهائم والصوف.
نعم.
والماء العد.
نعم.
فإنه كلما خلق من هذه شيء فأخذ، خلق الله بدله مع بقاء الأصل.
نعم. هذه الأشياء التي ذكرها أصولها باقية ومنافعها تتجدد. نعم.
قال ولهذا جرت في الوقف والعارية والمعاملة بجزء من النماء مجرى المنفعة، فإن الوقف لا يكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء أصله، فإذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتهما فكذلك وقف الحيطان لثمرتها، ووقف الماشية لدرها وصوفها، ووقف الآبار والعيون لمائها، بخلاف ما يذهب بالانتفاع كالطعام ونحوه فلا يوقف.
نعم. يعني الأشياء التي تبقى أعيانها وأصولها وتتجدد منافعها الشارع لم يمنع من تأجيرها، لم يمنع من تأجيرها، وكذلك الأوقاف التي توقف العين، لكن المنفعة هي التي تقصد بالوقف من ناحية التسبيل، بخلاف ما يذهب كالطعام ونحوه، هذا لا يجوز وقفه لأن عينه تذهب، وإنما الذي وقفه والذي يجوز تأجيره لك حتى الطعام ما يجوز تأجيره، تكري خبزا ولا شيئا لأنها تذهب عينها، لكن الأشياء التي تبقى أصولها وتتجدد منافعها الأصل فيها جواز الإكراء. فكذلك المقصود هذه المتنازع فيها كالشجر والأرض نحوها تجري مجرى بقية ما يبقى أصله وتتجدد منافعه. نعم.
قال وأما باب العارية فيسمون إباحة الظهر إقفارا، يقال أقفر به الظهر، وما أبيح لبنه منيحة، وما أبيح ثمره عارية، وغير ذلك عارية، وشبه ذلك بالقرض الذي ينتفع به المقترض ثم يرد مثله.
نعم. هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استطرد وذكر المسميات التي تطلق على العارية، فقال أما باب العارية فيسمون إباحة الظهر إفقارا، يعني الذي يعير دابته، جمله، ناقته، كذا من أجل الانتفاع بالركوب عليها، هذا يسمى إقفارا، يقال أقفره الظهر، يعني منحه الظهر أو أعطاه الظهر أو وهبه الانتفاع بهذه المنفعة. وما أبيح لبنه كالضاني والمعز والبقر ونحوها يسمى منيحة، هي عارية لكنها تسمى منيحة. وما أبيح ثمره كالشجر هذا يسمى عارية، وغير ذلك يعني غير هذه الثلاثة المذكورة يطلق عليه عارية إذا عاره شيئا لينتفع به. قال وشبه ذلك بالقرض الذي ينتفع به المقترض ثم يرد مثله. نعم.
قال ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم منيحة لبن أو منيحة ورق.
نعم. منيحة لبن أي تعطى ذات اللبن من أجل الانتفاع بلبنها، أو منيحة ورق يعني فضة، المقصود الإقراض، يقرض المال ثم يعاد هذا المال بغير زيادة. نعم.
قال فاكتراء الشجر لأن يعمل عليها ويأخذ ثمرها بمنزلة استئجار الضئر لأجل لبنها.
نعم. يقول فاكتراء الشجر لأن يعمل عليها، يعني المستكري يؤبرها، يسقيها، يصلحها، يقول ويأخذ ثمرها بمنزلة استئجار الضير، بمنزلة استئجار الضير لأجل لبنه، لأجل لبنها، فهو يستأجر الضير لترضع له ولده، والضير العين باقية، لكن هو لأنه لا يجوز يعني شراء اللبن وهو في ثدي الأم لأنه مجهول غير مقدر غير معلوم الكمية، لكن أن يستأجر الضير نفسها فهذا ما في مانع بنص القرآن. فكذلك ما وجد من الأشياء التي تبقى أصولها وتتجدد منافعها تأخذ هذا الحكم. ومن ذلك إيش؟ كراء الشجر، كراء الشجر. نعم.
قال: وليس في القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة الضئر في قوله سبحانه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن.
نعم. ولذلك تجد الفقهاء إذا أرادوا الاستئجار يستدلون بهذه الآية الكريمة.
قال: ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة ليست عينا ورأى جواز إجارة
الضئر. وهذه من الإشكالات التي تطرأ في كلام الفقهاء، ولذلك ذكرها شيخ الإسلام. يقول: لما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة ليست عينا، يعني أنت عندما تستأجر الضير استأجرت هذه العين آدمية، وعندهم إيش؟ إن الاستئجار ما يكون إلا إن الاستئجار لا يكون إلا على منفعة، تستأجر دابة لتوصلك مكان معين أو سيارة أو تستأجر شقة، لكن تستأجر عين إنسان كذا، هذا أشكل، يقول أشكل على الفقهاء. ولذلك قال إيش؟
قال: ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة ليست عينا،
نعم،
ورأى جواز إجارة الضئر، قال: المعقود عليه هو وضع الطفل في حجرها.
لاحظ كيف يعني،
واللبن دخل،
يعني الدابة تستأجرها لتركب عليها توصلك المكان الذي تريد، واضح، لكن تستأجر إنسان من أجل اللبن هذا غير معهود. فلذلك قالوا: إيش استأجر؟ عشان تضع الطفل في حجرها. طيب وش يستفيد الطفل إذا وضعته في حجرها وما رضع منها؟ ما يصيح زيادة ويتعب زيادة وتشوق لللبن، وانت تقول: طيب لو وضعته في حجرها ولم ترضعه حصل المقصود؟ ما حصل المقصود. نعم.
قال: واللبن دخل ضمنا وتبع كنقع البئر.
تفسير من اعتقد هذا الاعتقاد يقول: فإن المعقود عليه هو وضع الطفل في الحجر، واللبن دخل ضمنا، اللبن دخل ضمنا وتبعا كنقع البئر، يعني الماء الذي يخرج من البئر.
قال: وهذا مكابرة للعقل والحس.
نعم، يقول شيخ الإسلام: هذا مكابرة للعقل والحس، ما استأجرتها تضعه في حجرها، استأجرتها ليستفيد من لبنها.
فإنا نعلم بالاضطرار أن المقصود بالعقد هو اللبن.
نعم.
كما ذكره بقوله: فإن أرضعنا لكم.
فإن أرضعنا لكم، نص الآية فإن أرضعنا لكم، وقال وضعناه في حجرها نعم.
قال: وضم الطفل إلى حجرها إن فعل فإنما هو وسيلة إلى ذلك.
نعم، وضم الطفل إلى حجرها إنما هو وسيلة من أجل أن يهدف فيرضى. نعم.
قال: وإنما العلة ما ذكرته.
نعم.
من أن الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة.
نعم، هذا هو بيت القصيد، يقول: وإنما العلة ما ذكرته من أن الفائدة، يعني الشيء الذي يستفاد من هذه العين التي تستخلف مع بقاء أصلها، هنا اللبن بالنسبة للضير يستخلف مع بقاء الأصل التي هي الضير، والثمر يستخلف مع بقاء الأصل اللي هو الشجر، والزرع يستخلف مع بقاء الأصل الذي هو الأرض. يعني نفس استئجار الضير هذا دليل مستقل، استئجار الضير هذا نفسه دليل لمن جوز استئجار المنافع، وأنه ليس بشرط فيها إلا أن تكون عيانا. نعم.
قال: وإنما العلة ما ذكرته من أن الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة، وليس من البيع الخاص.
وليس من البيع الخاص، صحيح. لو قيل بأنه بيع يصير بيع مجهول، لو المقصود شراء اللبن الذي في ثدي هذه الضير ما يجوز، أنه مجهول، والبيع اشترط فيها أن يكون معلوم، وكذلك بالنسبة للثمر، وكذلك بالنسبة للزرع. لكن هو ليس بيعا، هو كراء، وجاء في الشرع ما يدل عليه. نعم.
قال: فإن الله لم يسمي العوض إلا أجرا، لم يسمه ثمنا.
نعم.
وهذا بخلاف ما لو حلب اللبن فإنه لا يسمى المعاوضة عليه حينئذ إلا تبعا.
فإنه لا يسمى المعاوضة على حينئذ إلا بيعا، إلا بيعا. نعم. يقول وليس من البيع الخاص، نعم كما علمنا، فإن الله لم يسمي العوض إلا أجرا، العوض الذي يعطى على المنافع، لم يسمه ثمنا. وهذا بخلاف ما لو حلب اللبن، لو حلب اللبن من ذات اللبن وعرف المقدار والكمية، هذا يشترى شراء، هذا يشترى شراء، لأنه معلوم والمقدار أمام الشخص، فإنه لا يسمى المعاوضة عليه حينئذ إلا بيع. نعم، الحليب بعد ما يحلب ويعرف مقداره هذا ما يسمى استئجار، هذا يسمى إيش؟ بيع، وتشتري شيء أمامك مقدر معلوم، لكن وهو في ما زال في الضرع لا يجوز بيعه، يصبح مجهول. لكن استئجار الضير دل على أنك تستأجر الضير من أجل اللبن. نعم.
قال لأنه لم يستوي في الفائدة من أصلها كما يستوي في المنفعة من أصلها.
جميل. قال فإنه لا يسمى المعاوضة عليه حينئذ إلا بيعا، لأنه لم يستوفي الفائدة من أصلها. أنت عندما تشتري الحليب الموضوع في إناء، ها، ليس مثل ما يأتي الطفل ويرضع من الثدي، ها، هنا في هذه الصورة استوفى المنفعة من أصلها، لكن هنا شيء موجود جاهز موجود في الإناء، اختلف الصفة واختلف يعني الأمر، ففي الثانية يجوز أن تسميه بيع، وفي الأولى ما تسميه بيع، وإنما تسميه كرا واستئجار. نعم.
قال فلما كانت الفوائد العينية التي يمكن فصلها عن أصلها حالان،
فلما كانت، نعم، للفوائد العينية،
فلما كانت الفوائد العينية التي يمكن فصلها عن أصلها حالان.
يقول فلما كانت، إيش لاحظ هذا، يعني يرتب أمورا بعضها على بعض. يقول فلما كانت للفوائد العينية التي يمكن فصلها عن أصلها حالان. إيش الفوائد العينية؟ مثل إيش؟ التمر بالنسبة للشجر، والزرع بالنسبة للأرض، واللبن بالنسبة للضير، وهكذا قس. لما كان لها حالان، نعم،
حال تشبه فيه المنفعة المحضة، وهي حال اتصالها واستيفائها كاستيفاء المنفعة، وحال تشبه فيه الأعيان المحضة، هي حال انقضائها وقبضها كقبض الأعيان.
أي نعم، لاحظ الحالين. يقول هذه المنافع لها حالان، حال وهي متصلة بأصلها، ها، وحال وهي منفصلة عن أصلها. الحال التي وهي متصلة بأصلها لا يجوز بيعها، لأنك إذا بعتها بعت شيئا مجهولا وحصل الغرر، والحالة الثانية إذا انفصلت أشبهت الأعيان المنفصلة، فإذا أعطي كل واحد حكم الآخر هنا يحصل إيش؟ يحصل الإشكال. فإذا قلت هذه الأعيان لا يجوز بيعها، وأنت تقصد الكراء، وهي في أصلها، إذا لا يجوز استكراؤها وهي في أصلها، فمنعت من كراء الأرض للزرع، ومنعت من كراء إيش؟ الشجر للثمر. لكن إذا فرقت بينهما، الحال التي تكون المنفعة مع بقاء الأصلي هذه يسمى كراء، لكن عند انفصال المنفعة لوحدها وتصبح المنفعة عين مستقلة هذا يسمى إيش؟ يسمى بيع. فسبب الإشكال يقول الذي وجد عند بعض الفقهاء عدم التفريق بين الصورتين، عدم التفريق بين الصورتين، فمنعوا البيع في الصورتين وجعلوا الكراء نفسه بيعا، فهنا منع من منع. أما النظر إلى اختلاف الصورة فإنه أعطى حكما مختلفا، أعطى حكما مختلفا. وهذا تجده كثير في الفروق الفقهية، تكون المسألتين أو تكون المسألتان متشابهتان في الصورة لكن مختلفتين في الحكم لمعنى اقتضى ذلك، شوف الصورة أمامك كأنها واحد. والشارع أعطاهما حكمين مختلفين، ما فرق بينهما الشارع في الحكم إلا لاختلاف العلة، إلا لاختلاف العلة. فالعلة هنا في حال الاتصال، ليست هي العلة في حال الانفصال. في حال الاتصال تجوز تبعا إذا أردت بيعها، وتجوز كراء. في حال الانفصال تصبح بيعا مستقلا، لكن في حالة الاتصال لا يجوز بيعها على أنها منفردة، لكن يجوز كراؤها أو بيعها مع أصلها تبعا لاستقلالا. نعم.
قال: فإذا كان صاحب الشجر هو الذي يسقيها ويعمل عليها حتى تصلح الثمرة فإنما يبيع ثمرة محضة.
لاحظت كيف؟ إذا كان صاحب الشجر هو الذي يقوم بالعناية بشجره، بسقائها، بتعبيرها، بالعمل، وبعد ذلك تأتي الثمرة، هنا نقول له إيش؟ هذا بيع، ما تكرم، ما يجوز استجارة الثمر، لأن هذه الصورة التي أمامنا صورة إيش؟ صورة بيع. لكن إذا كان ابتداء العامل هو الذي يقوم بالسقي، وهو الذي يقوم بالتعبير، وهو الذي يقوم بإصلاح ما يحتاج إصلاحه، اختلفت الصورة عن الصورة الأولى الممنوعة. نعم.
قال: كما لو كان هو الذي يشق الأرض ويبذرها ويسقيها حتى يصلح الزرع فإنما يبيع زرعا محضا، وإن كان المشتري هو الذي يجد ويحصد كما لو باعها على الأرض وكان المشتري هو الذي ينقل ويحول.
نعم، لاحظ حتى في الزرع، إذا كان الذي يقوم بالزرع هو صاحب الأرض، يشق الأرض، يحرث الأرض، يضع البذر، يسقي بالماء، الثمرة بعد ذلك هي نتاج لهذا العمل، أو الزرع هو نتاج لهذا العمل، هنا لا يجوز أن يكريه، بل يجب صورة بيع. لكن إذا كان العامل هو الذي قام بالحراثة وقام بوضع البذر وقام بعمل السقيا، هنا يجوز لصاحب الأرض أن يكريها على هذا المستكري لها. نعم.
ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في النهي عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فإن هذا بيع محض للثمرة والزرع.
أي نعم، يقول: ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، بين إيش؟ بين إيش؟ ها؟ ارفع صوتك. ولذلك جمع بينهم، يعني بين الشجر وبين إيش؟ الحب، فنهى عن بيع الحب حتى يشتد، وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو صلاحه، فجمع بين. طيب، المانعون لإكراء الأرض، المانعون لإكراء الشجر، أليسوا يجوزون إكراء الأرض؟ لماذا جوزوا إكراء الأرض؟ لأن العامل سيقوم بشقها، ببذرها، بإصلاحها. طيب، وإذا وجد هذا المعنى في مستكري الشجر، ما المانع؟ هو يريد أن يقول أنه كما نجوز لصاحب الأرض أن يؤجرها لهذا الذي يصلحها، يزرعها، يبذرها، فنجوز لمستكري الشجر طالما أنه يقوم بهذا العمل نفسه الذي جوز له المزارعة، فيجوز له يعني استكراء الشجر. نعم.
قالوا: أما إذا كان المالك يدفع الشجرة إلى المكري حتى يسقيها ويلقحها ويدفع عنها الأذى، فهو بمنزلة دفعه الأرض إلى من يشقها ويبذرها ويسقيها، ولهذا سوى بينهما في المساقات والمزارعة.
أي نعم، لا حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج من زرع وثمر. طيب، اللي يخرج من 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 الزرع هو من الأرض، والثمر من إيش؟ من الشجر. فعاملهم على هذا وعاملهم على هذا، سوى بينهما. هنا يقول: كما أن مستكري الأرض يقوم ببذرها وشقها وإصلاحها فنجوز له أخذ الزرع، فكذلك إذا قام العامل الذي على الشجر وأصلحها ووبرها. ولذلك الشارع جمع بينهما، يقول الشارع جمع بينهما، فيكون الحكم فيهما واحدا، وإن خالف من خالف. هو يريد أن يقرر أن الدليل يسوي بينهما، أن الدليل يسوي بينهما فلا نفرق بينهما في الحكم. نعم.
قال: فكما أن كراء الأرض ليس ببيع لزرعها فكذلك كراء الشجر ليس ببيع لثمرها.
وهذا تأكيد، هذا تأكيد، كراء الأرض ليس بيع لزرعها. أنت عندما يأتي صاحب الأرض ويكريها على العامل، هل هو باع له الزرع؟ لا، ما باع الزرع. لو باع الزرع لاختلفت القيمة، إنما أكراه الأرض. وكذلك هنا ما باعه الثمر بالنسبة للشجر، وإنما أكراه الشجر.
قال: بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض كنسبة المساقات إلى المزارعة، هذا معاملة بجزء من النماء، وهذا كراء بعوض معلوم.
جميل، وهذا تأكيد لما سبق. واضح كلامه؟ واضح ولا نعيده؟ طيب.
فإذا كانت هذه الفوائد قد ساوت المنافع في الوقف لأصلها وفي التبرعات بها وفي المشاركة بجزء من نمائها وفي المعاوضة عليها بعد صلاحها، فكذلك تساويها في المعاوضة على استفادتها وتحصيلها.
لاحظ كلامه، يعني بعد ما قرر هذه الأمور السابقة ورتبها على أنه لا فرق بين كراء الأرض وكراء الشجر للمعاني التي ذكرها، قال: فإذا كانت هذه الفوائد التي تنتج من الأعيان التي تبقى أصولها وتتجدد منافعها في الوقف لأصلها وفي التبرعات بها وفي المشاركة بجزء من نمائها وفي المعاوضة عليها بعد صلاحها، فكذلك تساويها في المعاوضة عليها على استفادتها وتحصيلها. كما أنها تتساوى في هذه الأمور فتتساوى أيضا في الكراء، هذه المحصلة النهائية التي يريد أن يصل إليها رحمه الله تعالى.
قال: ولو فرق بينهما بأن الزرع إنما يخرج بالعمل بخلاف الثمر فإنه يخرج بلا عمل.
نعم، لو فرق مفرق ويقول إن الزرع خرج نتيجة العمل، هذا العامل جاء وحرث الأرض وبذرها وأسقاها، لكن الشجر، طيب حتى الشجر أليس قام بالتأبير وقام بالإصلاح ومعالجتها وإجراء الماء عليها وإبعاد الأشياء التي تؤثر على طلعها؟ فهذا عمل وهذا عمل. فلذلك يقرر بعد ذلك أن هذا الفرق عديم التأثير، أن هذا الفرق يعتبر عديم التأثير لا ينظر إليه. ولذلك قال: كان هذا الفرق،
كان هذا الفرق عديم التأثير،
عديم التأثير
بدليل المساقات والمزارعة،
بدليل المساقاة والمزارعة، بدليل أنهم يتفقون على جواز مساقات الشجر بجزء مما يخرج فيه. والمساقات ليست بيعا وإنما هي كراء، وإنما هي كراء. نعم.
قال: وليس بصحيح، فإن للعمل تأثيرا في الإثمار كما له تأثير في الإنبات.
يعني أول شيء قال هذا الفرق عديم التأثير، ثم بعد ذلك قال هذا ليس بصحيح، فإن العمل الموجود في الشجر له تأثير في الشجر. يعني لو ترك التأبير، لو ترك إصلاح الشجر، لو ترك سقي الشجر، فإنه لا ينتج، وإن نتج يكون ضعيفا أو فاسدا. نعم، فأصبح للعمل تأثير.
قال: ومع عدم العمل عليها قد يعدم الثمر وقد ينقص، فإن من الشجر ما لو لم يسق لم يثمر.
نعم.
ولو لم يكن للعمل عليه تأثير أصلا لم يجز دفعه إلى عامل بجزء من ثمره.
أي نعم.
ولم يجز في مثل هذه الصورة إجارته قبل بدو صلاحه، فإنه بيع محض للثمرة لا إجارة للشجر، ويكون كمن أكرى أرضه لمن يأخذ منها ما ينبته الله بلا عمل أحد أصلا قبل وجوده.
أي نعم، هذا تأكيد لما سبق. يقول: كما أن له تأثير في الإنبات، يعني العمل في إنبات الزرع، ومع عدم العمل عليها قد يعدم الثمر وقد ينقص، فإن من الشجر ما لو لم يسقى لم يثمر. وهذا صحيح، ولو لم يكن للعمل تأثير أصلا لم يجوز دفعه إلى عامل بجزء من ثمره، ولم يجوز في مثل هذه الصورة إجارته قبل بدو صلاحه، لأنه يجوز قبل بدو صلاحه، كاستئجار، لكن كبيع لا يمنع منه. قال فإنه بيع محض للثمرة لا إجارة للشجرة، هذا لو بعت قبل هذه الصورة التي ذكر النزاع فيها. ويكون كمن أكرى أرضه لمن يأخذ منها ما ينبته الله بلا عمل أحد أصلا قبل وجوده. يعني لو شخص استأجر أرض لشخص وقال بشرط تزرعه كل شيء لكن ما تأخذ شيء إلا الذي ينبته الله يوجد هنا، هذا لا يجوز. لكن لماذا لا يجوز؟ لأنه أهدر عمل العامل وأهدر عمل المستأجر، وهذا الذي أنبته الله ينبته في كل مكان، فكونه مع هذا العمل لا يعطي الشيء، هذه الصورة لا تجوز لعدم وجود لوجود يعني الضرر الذي يلحق العامل. لكن عندما ينبت الزرع ويتعب في إنباته يستحق أن يستأجره، فكذلك الشجر يكون مثله سواء سواء. فإن قيل
المقصود بالعقد هنا غرر، لأنه قد يثمر قليلا وقد يثمر كثيرا.
أي نعم. يقول إن قال المانعون لكراء الشجر إن هذا العقد إنه يستكر الشجر في غرر، لأن قد ما يثمر إلا قليل. طيب والزرع، هل مضمون أن يخرج الزرع كما يريد الزارع؟ لا، قد يخرج قليلا وكثيرا وقد لا يخرج. طيب وجوزناه مع هذا الذي هو غرر، فلماذا نمنع ما يكون شبيها له ومماثلا له؟ نعم.
يقال مثله في إكراء الأرض.
يقال مثله في إكراء الأرض. وطالما أنكم تجوزون إكراء الأرض مع الغرر، فلما تمنعون إكراء الشجر يعني في هذه الصورة ليكون مساوي للغرر الذي يوجد في إكراء الأرض؟
فإن المقصود بالعقد غرر أيضا على هذا التقدير، فإنه قد ينبت قليلا وقد ينبت كثيرا.
نعم.
وإن قيل المعقود عليه هناك التمكن من الازدراع لا نفس الزرع الثابت،
هذا أيضا إيراد آخر. يعني إن قيل إن جوزنا له إن استأجر الأرض البيضاء، هذا المقصود تمكينه من الزرع. طيب والشجر يوجد فيها المعنى ذا ولا ما يوجد؟ أن تمكنته من أن يصلح هذه الشجرة بالسقي وغير من ما يصلح الشجر، فحتى هنا أنت مكنته أيضا.
قال وإن قيل المعقود عليه هناك التمكن من الازدراع لا نفس الزرع النابت، قيل المعقود عليه هنا التمكن من الاستثمار لا نفس الثمر الخارج.
المعنى واحد، المعنى واحد.
ومعلوم أن المقصود فيها إنما هو الزرع والثمر، وإنما يجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك.
وإنما يجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك، يعني العوض في الأرض يجب إذا مكنها مالكها لمستأجرها، فكذلك الشجر إذا مكن مستأجرها من ذلك فيكون هذا المقصود. نعم.
كما أن المقصود باكتراء الدار إنما هو السكنى، وإن وجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك.
نعم. فكما أن المقصود باكتراء الدار إنما هو السكنى، وإنما وجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك. لو أن شخصا استأجر من شخص أرض دار شقة مثلا سنة وتعاقد على ذلك ومكنه المستأجر لكنه ما سكن، تلزمه الأجرة ولا ما تلزمه؟ تلزمه بموجب العقد، لأنه مكنه من الانتفاع ومكنه من المنفعة، فكون الشخص نفسه مكن ولم يفعل هذا يعود إليه، فالتمكين المنفعة يوجب يعني دفع ما اتفق عليه من أجل ذلك، فكذلك هذا المعنى يوجد في الشجر ويوجد في الأرض. فالمقصود
في اكتراء الأرض للزرع إنما هو نفس الأعيان التي تحصد.
نعم.
ليس كاكترائها للسكنة أو البناء، فإن المقصود هناك نفس الانتفاع بجعل الأعيان فيها.
نعم.
وهذا بين عند التأمل لا يزيده البحث عنه إلا وضوحا.
نعم. ويقول وهذا بين عند التأمل بالأمثلة الكثيرة التي ضربها رحمه الله تعالى، ولا يزيده البحث عنه إلا وضوحا، لأنه ما يرى فرق بين النوعين حتى نجيز هذا ونمنع هذا. قال فلعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم ونكمل إن شاء الله في درس قادم. يقول رجل لديه محل بيع العطور الخاصة بالرجال وقد تدخل عليه بعض النساء، فهل يجوز أن يبيع هذه العطور لهن؟ يمكن تشتري الأطر هذا لزوجها أو لأخيها أو لابنها، طالما أنه يجوز بيعه فيجوز بيعه. يقول امرأة حصلت خصومة بين زوجها وأهلها فمنعها زوجها من زيارة أهلها وقد مضى على ذلك سنين، فهي تسأل هل عليها أن تطيع زوجها بعدم زيارتهم أم أنها تقدم أهلها؟ الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان الزوج منعها من صلة أهلها كأبيها وأمها وإخوانها وأرحامها فلا يطاع في هذا الأمر، ولكن يستأذن من أجل حقه عليها. يقول المرأة إذا ولدت عن طريق العملية القيصرية هل تجري عليها أحكام النفاس؟ نعم تجري عليها أحكام النفاس إذا وجد الدم، فمع وجود الدم الأحكام تترتب عليه، ومع انقطاعه يعني يترتب الحكم الشرعي عليه. يقول هل يجوز بيع الكتب بالكتب مع المفاضلة؟ الكتب قيمتها ما هي واحدة، هذه ما يجري فيها الربا، هذه ليست مما يجري فيه الربا. والأخ يسأل يقول ذكرتم في استجار الأرض أربع صور، فما هذه الصور الأربع؟ ذكرناها في درس ماضي. يجوز كراء الأرض بالنقود، هذا إيش محل اتفاق، ويجوز استجار الأرض بالنقود، هذا محل اتفاق، واستجار الأرض بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع هذا أيضا يجوز. والحالة الثالثة استجار الأرض بشيء محدد مما يخرج منها، كان يقول أكريك الأرض بمئة صاع وما زاد أن المئة صاع فهو لك، هذا ما يجوز لأن فيه غرر. أو يقول أكريك الأرض على أن لي الجزء الفلاني ولك الجزء الفلاني، أيضا هذا لا يجوز. أو أكريك الأرض أنا لك ما على لي ما على الجداول ولك ما عداها، هذا من النوع الذي لا يجوز. الصورة الرابعة يقول أكريك الأرض بمئة حنطة في ذمتك، ليس مما يخرج من الأرض وإنما بمئة حنطة بمئة صاع حنطة في ذمتك، هذه محل نزاع. عن أحمد روايتان، رواية تمنع كما هو مذهب مالك ويرون أنها قد تدخل في باب الربا، لأن هذا زرع حنطة واشترط عليه يعطيه مئة صاع حنطة فمنعوا منها. الصورة الثانية عند أحمد والرواية الثانية أنها تجوز، وهذا المذهب وهذا الذي يعني يصح، لأن هذا كراء في ذمتك بمئة صاع ليس مما يخرج الأرض تخرجه الأرض، سواء زرعتها أو لم تزرع، أنت إيش استأجرتها بمئة صاع حنطة في ذمتك ومكنك صاحب الأرض من زراعة هذه الأرض، زرعتها أو لم تزرع أنتجت أو لم تنتج، أنتم اتفقتم على هذا المقدار، فهذا قيمة مالية مثله مثل النقود. وهذه الصور الأربع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.